إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج من جوامع الكلم في القرآن الكريم. والآية الجامعة التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مشاهدي الكرام، رحمة الله تعالى واسعة، وهذا أمر يعرفه كل مخلوق، لأن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم، وأخبر عن سعة رحمته فقال: ورحمتي وسعت كل شيء. إلا أن سعة رحمة الله عز وجل قد غرت خلقا كثيرين، فجعلتهم يطمعون في الرحمة دون أن يؤهلوا أنفسهم لها، ودون أن يأخذوا بأسبابها، ودون أن يعملوا عملا صالحا يرضاه الله عز وجل فيدخلهم به في رحمته. فترى الإنسان تاركا للواجبات وهو يقول رحمة الله واسعة، وتراه مرتكبا للمحرمات وهو يقول رحمة الله واسعة. وهؤلاء غرهم بالله الغرور، فإن الله تعالى قال عن الشيطان لعنه الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال بعض السلف في تفسير هذه الآية: يعدهم ويمنيهم، يأمرهم بالمعصية ويقول لهم الله تعالى غفور رحيم ورحمة الله واسعة، يأمرهم بترك الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم ويقول لهم رحمة الله واسعة، الله رحمن رحيم. وهذا هو الغرور الذي غرهم به الشيطان لعنه الله. إن من المعلوم أن كل إنسان إذا تعلق بشيء وحرص عليه سعى إليه وأخذ بأسبابه. أما الإنسان الذي يقعد عن الأخذ بالأسباب ثم يرجو أن ينال ما يتمناه، فإن هذا إنسان مغرور، لا يمكن أبدا أن ينال ما يتمنى ولا أن يصل إلى مراده. لا يعقل أن يقول إنسان أعزب: أريد أن أكون ذا ولد كثير، أريد أن يرزقني الله تعالى ولدا كثيرين، بنين كثيرين. فإذا قيل تزوج يقول: لا، الله على كل شيء قدير. لا يعقل أبدا أن يجلس إنسان فلاح مزارع عن حرث الأرض ووضع البذرة فيها وتعاهدها ما تحتاجه، ثم يقول: أنا في آخر الموسم سأحصد كما يحصد كل الناس. هذا غرور وهذا جهل. إن من حرص على شيء لا بد أن يأخذ بأسبابه وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تحقق النتائج. أما الذي يرجو بلوغ المراد دون الأخذ بالأسباب فهذا مثله كما قال تعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولذلك قال بعضهم: ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة سفينة طول ما هي في البحر، إذا طلعتها على الشط خلاص صارت حتة خشبة لا قيمة لها ولا وزن، إن السفينة لا تجري على اليبس. فإذا كنت يا أخي المشاهد ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتطمع أن يدخلك الله تبارك وتعالى في رحمته، فاعلم أن الله تبارك وتعالى لما قال ورحمتي وسعت كل شيء بين أهلها المستحقيها، قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وفي الآية التي معنا من سورة التوبة قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى أولئك الذين قاموا بهذه الأعمال واتصفوا بهذه الأوصاف أولئك سيرحمهم الله. فإذا كنت يا أخي بارك الله فيك تطمع في رحمة الله وترجو أن يدخلك الله تبارك وتعالى في رحمته مع الداخلين، فعليك أن تعمل بما في هذه الآية وبما في غيرها من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى. وقد تضمنت الآية التي معنا من سورة التوبة من موجبات رحمة الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم لكل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة. يأمرون بالمعروف، ما هو المعروف؟ كل ما عرف حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة. والمنكر كل ما خالف المعروف وناقضه. المعروف ضده المنكر، المنكر ضد المعروف. المعروف الحسن من العقائد والأعمال والأخلاق، المنكر ضده كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات رحمة الله عز وجل. فالذين يقومون بهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الذين يرجون رحمة الله ومن الداخلين في عموم قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله. والتخلي عن هذه الوظيفة والقعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات اللعنة وهي ضد الرحمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات الرحمة، القعود عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موجبات اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واتقوا عذابا ينزله الله تبارك وتعالى فيعم العصاة الظالمين المفسدين في الأرض والذين سكتوا عن نهيهم عن المنكر وسكتوا عن أمرهم بالمعروف. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه وقد بلغه أن أناسا يقولون يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ففهم أناس من هذه الآية أن الإنسان إذا كان مهتديا في نفسه إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله فلا يضره ضلال من ضل ولا يضره عصيان من عصى وإن لم يأمره بالمعروف وإن لم ينهه عن المنكر. فلما بلغ ذلك الفهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه صعد المنبر وصحح المفاهيم الخاطئة وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده يعني إذا رأوا الظالم ولم يمنعوا من ظلمه وهم قادرون على منعه من ظلمه إذا انتشر الفساد وهم قادرون على النهي عنه ولم ينهوا عنه إذا ظهرت المعاصي وهم قادرون على النهي عنها ولم ينهوا عنها فإن الله سبحانه وتعالى يعمهم جميعا العصاة والظالمين والمفسدين والذين سكتوا عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وفي حديث يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا جدا للناس جميعا فيقول عليه الصلاة والسلام مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها سفينة دورين ركب الركاب عملوا جرعة من ينزل تحت ومن يطلع فوق فكان بعضهم في الطابق الأسفل وبعضهم في الطابق الأعلى فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقه اللي في الطابق الأسفل عشان ياخدوا من البحر مية يطلعوا الطابق الأعلى فيمروا على الجيران الساكنين في الطابق الأعلى فالناس اللي تحت استاءوا كل شوية طالعين نازلين على الجيران استاءوا من أذى الجيران فمش عايزين يأذوا الجار لأن أذية الجار محرمة فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا فلم نؤذي من فوقنا نخرم السفينة من تحت ونعبي المية من تحت وبلاش نطلع فوق ونأذي الجيران قال عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا لو الجماعة اللي فوق قالوا جزاكم الله خير أنتم حريصون على سلامتنا وعدم أذيتنا خرقتم السفينة لتشربوا من أسفل منها جزاكم الله خير وتركوهم هلكوا جميعا لأن السفينة إذا خرقت لازم تغرق الماء حتخشها لازم تغرق وإذا أخذوا على أيديهم قال يا جماعة تعالوا كل دقيقة عبوا مية املوا مية كل دقيقة إحنا حنتحملوكم لكن لا تخربوا السفينة وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فهذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم للعصاة وغيرهم من الطائعين إذا رأى الطائعون أهل المعصية على المعصية وسكتوا عن نهيهم عنها فإن العقاب إذا نزل عمهم وأما إذا أمر أهل الطاعة بالمعروف ونهوا عن المنكر فلم يستجب لهم فحينئذ لا يضركم من ضل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم فحينئذ الله سبحانه وتعالى إذا أنزل العذاب خص به الظالمين المفسدين العصاة ونجى الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن موجبات رحمة الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن موجبات رحمة الله تعالى إقام الصلاة قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون فالمحافظة على الصلاة وإقامتها بشروطها في أوقاتها من أعظم موجبات الدخول في رحمة الله قال الله تبارك وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والجنة هي رحمة الله كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي فإقام الصلاة من موجبات رحمة الله فإذا أردت يا أخي المسلم أن يدخلك الله تبارك وتعالى في رحمته فأقم الصلاة كما أمرك الله عز وجل، وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي عمود الدين، الصلاة هي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الصلاة أمر الله تعالى بالمحافظة عليها صراحة في كتابه، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ووعد المحافظين على الصلاة بالجنة كما سمعنا الآية، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، بل منازلهم في الجنة هي أعلى المنازل ودرجاتهم فيها هي أعلى الدرجات. قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا أردت بارك الله فيك أن يدخلك الله في رحمته فأقم الصلاة، أما أن تترك الصلاة وتقول الله غفور رحيم رحمة الله واسعة سيعفو الله عنا سيدخل الله في رحمته، فهذه من أمان الغرور، هذه من أمان الغرور الداخلة في قوله تعالى عن الشيطان لعنه الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن الله تبارك وتعالى توعد بالعقوبة من قصر في الصلاة، من قصر في الصلاة وغفل عنها وسهى، فقال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة هنا تركها بالكلية، إنما المراد السهو عنها والغفلة، بمعنى أن الإنسان قد يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، قد يصلي الظهر بعد العصر، وهكذا يخرج الصلاة عن وقتها الذي قال الله فيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأحيانا يشغل في يوم من الأيام عنده مناسبة، عنده ضغط شغل، عنده ضغط عمل، ما يصليش من ثلاثة على ما يفوق من الشغل، هذا بيصلي، مش ما بيصلي، بيصلي بس ضيع الصلاة بالسهو عنها. ولذلك جاءت الآية الثانية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون، هم لا يتركون الصلاة أبدا، يصلون ولكن أحيانا يسهون عن الصلاة، فتوعدهم الله بالويل والغي. وقد قيل إن الويل والغي واديان في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حرهما فكيف بساكنهما. فالمحافظة على الصلاة من موجبات رحمة الله، وإضاعة الصلاة والغفلة عنها والسهو من موجبات العذاب والطرد من رحمة الله عز وجل. فمن أراد أن يدخله الله في رحمته فليقم الصلاة كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن موجبات رحمة الله عز وجل إيتاء الزكاة ابتغاء وجه الله، إيتاء الزكاة ابتغاء وجه الله، كما قال تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. سيدخلهم الله في رحمته، الذين ينفقون مما آتاهم الله ويتخذون هذه نفقة قربات عند الله أولئك سيدخلهم الله في رحمته. فإذا أردت أخي المسلم بارك الله فيك أن يدخلك الله في رحمته وكنت ذا مال تجب فيه الزكاة، فاعلم أن من موجبات الدخول في رحمة الله إيتاء الزكاة إيمانا واحتسابا ابتغاء وجه الله عز وجل. فمن أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه راجيا بها رحمة ربه دخل في عموم قوله تعالى أولئك سيرحمهم الله. ومن غلب عليه البخل والشح فلم يؤد زكاة ماله عذب بماله يوم القيامة. إيتاء الزكاة طيبة بها نفسه يبتغي بها ثواب ربه سبحانه وتعالى ورحمته، فإن الله سيدخله في رحمته. ومن آتاه الله مالا ووسع عليه فبخل وضن وكنز وادخر ومنع، فإنه يعذب بماله يوم القيامة في أرض المحشر قبل أن يدخل أهل النار النار. يقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له الذهب والفضة صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإيتاء الزكاة من موجبات رحمة الله، والبخل بها وعدم إيتائها من موجبات العذاب والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا آتاك الله مالا فأدي زكاة مالك ولا تبخل بها إذا كنت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن موجبات رحمة الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى في الآية التي معنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله ورسوله من موجبات رحمة الله عز وجل. فإذا أردت بارك الله فيك أن يدخلك الله في رحمته فدين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة حتى تدخل في عموم قول ربنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. لا تخالف لله أمرا ولا تخالف لرسول الله أمرا ولا ترتكب محرما حرمه الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله ورسوله من موجبات رحمة الله عز وجل، وعصيان الله ورسوله من موجبات عذابه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الذين عصوا الله ورسوله سيندمون يوم القيامة أشد الندم على هذا العصيان، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فوطن نفسك أيها المسلم ووطني نفسك أيتها المسلمة على السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه بعض الأعمال الصالحة التي هي من موجبات رحمة الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وحين نتتبع آيات القرآن الكريم نرى كثيرا من الأعمال الصالحة جعلها الله تبارك وتعالى من موجبات رحمته سبحانه. ومن هذه الأعمال الصالحة التي هي من موجبات رحمة الله الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا الاستغفار من موجبات رحمة الله، ومعنى الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب. الاستغفار معناه طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب. ارتكبت ذنبا حقت عليك كلمة العذاب، فأنت تقول أستغفر الله، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيك شر ما مضى من ذنوبك، وألا يحل بك العقوبة التي توعد علي أو بها من فعل هذا الذنب الذي فعلته. فالاستغفار معناه طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب. وأما التوبة فمعناها طلب وقاية شر ما يستقبل من الذنوب. الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، أما التوبة طلب وقاية شر الذنوب في المستقبل. فحين تقول أستغفر الله وأتوب إليه تسأل الله أن يقيك شر الذنوب التي ارتكبتها، وأن يعصمك من الزلل والخطأ والوقوع في الذنب مرة ثانية في المستقبل. والاستغفار من موجبات الرحمة. ففي القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن نبيه صالح عليه السلام أنه قال لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فهذا حظ من صالح عليه السلام لقومه على الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالاستغفار من موجبات رحمة الله، والإصرار على الذنب من موجبات العذاب. من أذنب ثم استغفر فالله يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ومن أذنب وأصر وأبى أن يستغفر فقد عرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فجعل سبحانه وتعالى إصرارهم على الذنب من موجبات العقوبة والعذاب، ثم لم يتوبوا فلهم، ومعناته أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. كما جعل عدم الإصرار من موجبات الرحمة، الإصرار على الذنب من موجبات العذاب، وعدم الإصرار والاستغفار من موجبات الرحمة. قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. ماذا أفعل إذا ذكرت ربي قد عصيته، وقعت في الذنب، انتهيت منه، ارتكبت الخطيئة ثم تذكرت الله، ماذا أفعل وقد انتهيت من الذنب؟ ليس أمامي إلا الاستغفار، ليس أمامي إلا التوبة وعدم الإصرار على الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فبادر أخي بارك الله فيك بحل عقدة الإصرار، بادر بحل عقدة الإصرار، وأكثر من الاستغفار، فمن قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب وإن كان قد فر من الزحف. حل عقدة الاستغفار. لماذا تصر على الذنب؟ لماذا لا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفره؟ لماذا لا ترجع إلى الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. لماذا الإصرار؟ تقول ذنوبي كثيرة. الله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا الإصرار؟ تقول قد تبت وعدت وتبت وانتكست وبدأت ورجعت. لا تيأس، لا تيأس. أنا أسألك حين قلت أستغفر الله وأتوب إليه كنت صادقا أم لا؟ كنت عازما على ألا تعود إلى الذنب أم لا؟ ما هذه شروط التوبة. شروط التوبة الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزم على ألا تعود إليه. فإذا كنت بارك الله فيك حين قلت أستغفر الله وأتوب إليه قد وفرت هذه الشروط، أقلعت عن الذنب وندمت عليه وعزمت على ألا تعود إليه، ثم ضعفت مرة ثانية وغلبتك نفسك الأمارة بالسوء وهواك والشيطان وأذنبت، لا تيأس، عد إلى التوبة وجدل التوبة وأكثر الاستغفار ولا تيأس، لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالاستغفار من موجبات رحمة الله عز وجل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أرجى آية في كتاب الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طول ما أنت تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لن يعذبك الله إن شاء الله تعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ومن موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه. قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقراءة القرآن من موجبات رحمة الله، الاستماع إلى القرآن من موجبات رحمة الله، فلنوطن أنفسنا على الاستماع إلى القرآن، لنوطن أنفسنا على الاستماع. كما تجعل لنفسك وظيفة ووردا من القرآن تقرأه، اجعل لنفسك حظا من الاستماع، اجعل من أوقاتك وقتا لاستماع القرآن الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره. ذات يوم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، ده أنت تسمع القرآن من جبريل، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. وذات ليلة كان صلى الله عليه وسلم يمشي في المدينة فمر على دار أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، فاستمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى، فاستمع إليه وأعجب بصوته وحسن تلاوته ومدحه على جميل صوته وحسن قراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فنوطن أنفسنا على قراءة القرآن والاستماع للقرآن، ونجعل للقرآن قراءة واستماعا نصيبا من أوقاتنا. يا أخ الإسلام بارك الله فيك، أقول لك اليوم 24 ساعة، كم ساعة أعطيتها للقرآن تلاوة واستماعا وتدبرا وتفسيرا؟ كم ساعة نعطيها القرآن؟ 24 ساعة بيعدوا، الأسبوع بيعدي، الشهر بيعدي، قد لا نفتح المصحف، قد لا نقرأ آية، قد لا نستمع إلى آية. نحن بفضل الله حديث عهد بشهر القرآن شهر رمضان. في رمضان ما شاء الله يقبل الناس على قراءة القرآن، تدخل المساجد ترى مصلين جميعا كل واحد مسك مصحف يقرأ، تركب مواصلة تجد كل واحد قاعد في السيارة مسك مصحف ويقرأ. بعد أن ينتهي الشهر القرآن يهجر القرآن من أهل القرآن، فلا يعودون إليه إلا في مثل ذلك الشهر من العام القادم. وهذا لا يجوز ولا يليق بنا، هذا لا يجوز ولا يليق بنا نحن المسلمين أن نهجر كتاب ربنا. فيا أخي بارك الله فيك، إذا أردت النجاة وإذا أردت أن يدخلك الله تبارك وتعالى في رحمته، خصص من وقتك وقتا لقراءة القرآن، ووقتا للاستماع القرآن، ووقتا لقراءة تفسير القرآن. اجمع أسرتك بارك الله فيك في الأسبوع أقل شيء مرتين أو ثلاثة على قراءة ما تيسر من القرآن وتفسير تلك الآيات ومحاولة فهم ما فيها من أحكام وأوامر ونواهي، حتى نترجم ما قرأنا إلى عمل، فنكون قد اعتلونا القرآن حق تلاوته. فالله تعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وحق التلاوة هنا حق الاتباع، تقرأ وتتلو وتتبع، تقرأ وتتلو وتتبع. ثم احذر بارك الله فيك، احذر كل الحذر من أن تهجر الاستماع للقرآن وتنشغل بالاستماع إلى مزمار الشيطان. احذر بارك الله فيك كل الحذر أن تهجر الاستماع للقرآن وتنشغل بالاستماع إلى مزمار الشيطان. فإذا كان الاستماع إلى القرآن من موجبات رحمة الله، فإن الاستماع إلى مزمار الشيطان من موجبات العذاب. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في الغناء وأشباهه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن عباس نزلت في الغناء وأشباهه. وأقسم ابن مسعود رضي الله عنه بالله الذي لا يحنف إلا به أن لهو الحديث هو الغناء. واعلم بارك الله فيك أنه لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب إلا أخرج أحدهما الآخر، لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب إلا أخرج أحدهما الآخر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك دكتور؟
نحمد الله عليكم.
بالله نسألك دكتور.
تفضل.
أنا نشتغل في النفط في الصحراء، نخدم شهر بشهر.
نعم.
هل يجوز أن نقصر الصلاة؟
بارك الله فيك. أنصحك ما دمت تدخل هذا المكان عازما على إقامة شهر وناويا إقامة شهر وتلك طبيعة عملك وأنت تعلمها، فأنصحك بإقامة الصلاة. أقم الصلاة وصلي صلاة المقيم، لأنك تدخل هذا المكان ناويا إقامة شهر كامل. أيوة نعم. أيها أم عامر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ
وفيكم. وفيكم.
الله خيرا.
آمين.
لو سمحت يا شيخنا الفاضل، هل لنا أن نستظهر من خلال معاني الاستغفار من خلال الآيات القرآنية أن الاستغفار أيضا من حكمته ومن حكمة ذكره أنه توقير لله سبحانه وتعالى كما في سورة نوح بعد آيات الاستغفار وإمداد الله بخيرات الدنيا والآخرة قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكأن يعني تعظيم وإذلال الله سبحانه وتعالى لأنه يغفر الذنوب. هذه أدلة للصحبة يا شيخنا. ثم الثانية أن من أسباب رحمة الله كما تفضلت أن ديننا قائم على تطبيق الإيمان بالعمل، آيات كثيرة وردت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من هذه الآيات لنا بهذا الاستدلال أيضا في سورة التوبة الآية 112 السائلون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائدون. هذه الصفات هي خاوية كأنها خاصة بالعبد مع ربه. ثم جاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وهي خاصة بالعمل الصالح. وكأن الجزء الأول الذين آمنوا، والجزء الثاني وعملوا الصالحات. ثم قال سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين، وهذه تتناسب مع سبب النزول للآية السابقة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، سبب النزول لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وكانوا 70 رجلا. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترت لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترت لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا الجزء يتناسب مع الصفات الأولى من الآية. ثم وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون من أنفسكم. فهل هذا الجزء أيضا يتناسب مع الجزء الثاني من الآية، وهي الآية المعروفة أنه عن منكر الحافظين لحدود الله. ثم قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. وهذا ما يتناسب معه بشر المؤمنين. يعني هذا تساؤل، وجزاك الله خيرا.
شكرا لك يا أم عامر، شكرا لك على هذه المداخلة وجزاك الله خيرا. نعم، أي أخ مصطفى؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور عبد
الله؟ نحمد الله إليكم.
أرجو منك الدعاء والله لابن.
الله يبارك لك.
الله يجزيك الخير ويجزيك الخير على كل ما
قدمته. آمين يا رب العالمين. آمين.
بس كان في سؤال استفسار، بس لو في استغفار مثلا وله الإنسان لاهي، أو قراءة قرآن والإنسان لاهي برضك، مش يعني مش مدرك اللي هو بيقرأه وبيستغفر مثلا في شغلة وهو مش مدرك برضك الاستغفار أو كده، فهذا بيشير عليه وزر أو كده يعني. فأجزاكم الله خير يعني.
بارك الله فيك أخي مصطفى.
ونقول لكم الدعاء والله بالله.
بارك الله فيك وفقنا الله وإياك. بارك الله فيك أخي مصطفى. الأذكار التي أمرنا بها، ألفاظ الأذكار ومنها الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، المقصود فهم معناها وليس المقصود مجرد إجراء حروفها على اللسان. ولذلك مر بعضهم على رجل يستغفر الله بطريقة سريعة فيها أكل الحروف، فقال: استغفارك هذا يحتاج الاستغفار. فكل الأذكار التي الألفاظ التي جاءت في الأذكار ونحن نتعبد بها الله عز وجل، ليس المقصود مجرد إجراء حروفها على اللسان، ولكن المقصود قبل ذلك إجراء معانيها على القلب. فأنا حين أقول أستغفر الله يكون قلبي حاضرا وفاهم معنى الاستغفار، وفاهم أنا بستغفر الله من أي ذنب مضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللجميع إن شاء الله تعالى. أيها أم يحيى.
رايك.
عليكم سلام الله.
لو سمحت كنت عايزه استشير حضرتك، بس انا كان عندي عليا مبلغ من المال.
نعم.
فبعض الاخوات نصحوني ان انا اخد صرف من بيت التمويل، هو بنك اسلامي.
نعم.
هو بيعمل بيخليك تشتري حديد، صفقه حديد يعني، وبعدين هو يشتريها منك، قصه كده يعني، مش عارفه حضرتك عارفها ولا لا.
طيب يا ام يحيى بارك الله فيكي، هذا السؤال في الاقتصاد الاسلامي، وشيخنا وأستاذنا الدكتور السالوس متخصص بذلك، فلعلك تتصل به إن شاء الله في برنامجه إن شاء الله تعالى. مشاهدي الكرام، ما زلنا في ذكر الأعمال الصالحة التي هي من موجبات رحمة الله. كلنا نطمع في رحمة الله، ولكن بعضنا غلب عليه جانب الأمن، أمن عذاب الله، فصار يترك الواجبات ويفعل محرمات، يقول ربنا غفور رحيم، رحمة الله واسعة. نحن نقول رحمة الله واسعة هذا حق، بذلك أخبر ربنا عن نفسه، ولكن رحمة الله الواسعة الله تعالى جعل لها أهلا، جعل لها أسبابا، جعل لها أعمالا. فإذا أردت أن يدخلك الله تعالى في رحمته فلابد أن تأخذ بهذه الأسباب وتتأهل بهذه المؤهلات وتتصف بهذه الصفات. وكان آخر ما ذكرناه من موجبات رحمة الله عز وجل الاستماع للقرآن الكريم، كذلك من أسباب رحمة الله الاجتماع على التلاوة والمدارسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة طوافين يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم عما رأوا من أهل هذا المجلس، فيجيبون بما يعلمون، فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيه فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول الرب سبحانه: هم الجلساء لا يشقى جلسهم. فمجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس تفقه في الدين، هذه من مجالس، من هذه المجالس من أسباب رحمة الله عز وجل. ولذلك كان من وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، قاله: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك معهم. يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فلعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم أو فتصيبك معهم. فمن أسباب رحمة الله مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الفقه في دين الله عز وجل. ومن موجبات رحمة الله الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين، الاجتهاد في فض النزاع والقضاء على الخلاف بين أهل الخلاف والنزاع. هذا السعي لإصلاح ذات البين عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى وجعله من موجبات رحمته. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا رأيت أخي بارك الله فيك متخاصمين، متباغضين، متدابرين، متهجرين، فاجتهد في إصلاح ذات بينهما. زوجين كانا أو أخوين، قريبين أو غير قريبين، إذا رأيت شحناء وعداء وبغضاء وخلافا ونزاعا وخصومة بين اثنين من إخوانك المسلمين، فاجتهد على أن تقضي على هذا الخلاف والنزاع، وأن تجمع الشمل وترأب الصدع، ويجعلك الله تبارك وتعالى سببا في التأليف بين قلوبهم. فهذا العمل عمل صالح من موجبات رحمة الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى قد وعد على هذا العمل، هو الإصلاح بين الناس، الأجر والثواب العظيم. فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن موجبات رحمة الله أن تكون أنت، يا من تريد رحمة الله، أن تكون أنت رحيما بعباد الله. إذا أردت أن يرحمك الله فكن أنت رحيما بعباد الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. فيجب أن تكون رحيما، ولا يجوز أن تكون فظا غليظ القلب. يجب أن تكون ذا رحمة ترحم بها صبيانك، أولادك، تقبلهم وتداعبهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. تكون رحيما بأولادك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن منكر لتجنبهم عذاب الله وليدخلهم الله تعالى في رحمته. فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالرجل الذي أوجد لأولاده وسائل الفساد كلها رجل قاسي القلب، فظ غليظ، ليس برحيم. من عاون أولاده وساعد أولاده على الفساد ليس برحيم. من وفر لأولاده وسائل الضياع والفساد ليس رحيما. الرحمة أن تأمر أولادك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتراقبهم متى يدخل الولد، متى تعود البنت، مع من يمشي الولد، مع من تمشي البنت، إلى أين يذهب الولد، إلى أين تذهب البنت. هذه الرحمة. فعلينا أن نرحم أولادنا من الضياع، علينا أن نرحم أولادنا من الفساد، علينا أن نرحم أولادنا من التشريد، علينا أن نرحم أولادنا بالأخذ على أيديهم، فإن القسوة مطلوبة أحيانا، كما قال الشاعر: فقسى ليزدجروا، قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمي. كن رحيما بجميع الناس، ترحم المبتلى والمصاب وتتألم بألمه وتتوجع لوجعه، لتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كن رحيما حتى تشعر بالمتألمين، كن رحيما حتى تشعر بالمصابين، كن رحيما حتى تقف مع أهل البلاء وتقف بجانبهم وتساعدهم في قضاء حوائجهم وتخفيف مصابهم. كن رحيما حتى ترحم الأرملة واليتيم، كن رحيما حتى ترحم المسكين والفقير، كن رحيما حتى ترحم كل ذي حاجة وترحم كل ضعيف، كن رحيما حتى ترحم الحيوان، تطعمه إذا جاع، تسقيه إذا ظمئ، لا تكلفه من العمل ما لا يطيق. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فنزع خفه فملأه ماء ثم خرج فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنا قسوة قلوبنا وأن يملأها رحمة ورفقة ومودة للمسلمين ولعامة الخلق أجمعين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيت جوامع الكلم وفزت بأطيب النعم، وأعلى قدرك البارئ بهذا النور والحكم.